بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي الذي نقف في كل حلقة وفي كل برنامج من برامج هذه السلسلة المباركة حول كتاب من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومعنى كتاب الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها. تكلمنا في اللقاء الماضي حول نواقض الإسلام، وابتدأنا بالناقض الأول وهو أصلها وأعظمها قبحا وإليه ترجع معظم النواقض، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى الناقض الثاني من نواقض الإسلام. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وأجزل له المثوبة والعطاء ونور الله قبره وضريحه، قال رحمه الله تعالى: الثاني أي من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وصائف يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. لا شك على أن من جعل بينه وبين الله وصائف يدعوهم هذا من أعظم أنواع نواقض الإسلام، وهو الذي جاء الدعوة الأنبياء والرسل بنقضه ومحاربته لمخالفته للتوحيد ولمخالفته لدين الرسل الذي بعثوا بإخلاص العبادة لله جل وعلا وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وجميع الأنبياء والرسل إنما بعثوا بنفي هذه الوسائط، وأن العبادة تكون محض حق الله جل وعلا وحده، وتكون له جل وعلا مباشرة بدون أي وسائط. فهذه الوسائط التي تدعى ويعني تسأل من دون الله جل وعلا هي في الحقيقة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. دلت النصوص على أن دين الأنبياء بني على التوحيد، فذكر ابن القيم رحمه الله أن أصول دعوة الأنبياء ارتكزت على ثلاث: الأمر الأول الدعوة إلى إثبات التوحيد وتقريره وعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وجعل العبد بينه وبين الله وصائفا، هذا نوع من أنواع الشرك به سبحانه وتعالى. الثاني التعريف بالطريق الموصل بإثبات النبوات وما يتفرع بذلك. الأصل الثالث ألا وهو البيان حال الدين والوصول إليه وطريق الموصل إلى الله جل وعلا من إثبات البرزخ والمعاد والقبر ونحو ذلك. ومن تأمل منكم أقوال العلماء يجد ألا أنهم ذكروا على أن هذا هو أصل دين الرسل. يقول ابن رجب: ومعنى ذلك أن دين الأنبياء كلهم واحد، وهو الإسلام العام المشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامهم عليه أرسلوا جميعا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم ماذا إليه. وابن كثير رحمه الله ذكر على أن الرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: والدين الذي جاء به الرسل كلهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك كل من خالف دعوة الرسل بأن جعل بينه وبين الله وصائف فقد خالف ما جاءت به الرسل من إثبات الدين والتوحيد والعقيدة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين معالم هذا التوحيد وبين أسسه وضوابطه، ومن أعظمه إثبات عبادة الله جل وعلا وحده ونفي عبادة ما سواه. فالعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق وأرسل الرسل، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن جعل بينه وبين الله وصائر فقد خالف الإخلاص الذي جاءت به الرسل ودعت إليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يدل على أن الرسل جميعا إنما بعثوا بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق عبدا ولم يتركهم هملا، كما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالعبادة هي الغاية التي من أجلها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. فليعلم على أن الدعاء هو محض حق الله جل وعلا وحده، وأنه يجب إخلاص السؤال والدعاء والتوجه إليه جل وعلا، وأن صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا سواء كان من ملك أو نبي أو صالح أو شجر أو حجر هو مخالف لما جاءت به الرسل ومخالف لما أمر الله جل وعلا به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين الله جل وعلا معالم هذه الدعوة فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. فكل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولئن تأملتم دعوة نوح عليه السلام التي بنيت أصلا على إثبات التوحيد والعقيدة وعلى نفي ما كان يفعله قوم نوح من التوجه إلى الصالحين بالسؤال والشفاعة وجعلهم وسائط بينهم وبين الله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله وأطيعوه، أن اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ماذا ونسرى. والله بين في آية أخرى فقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا غيره. إذن جميع دعوات الأنبياء اتفقت على أمر واحد، ألا وهو قوله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العلامة السعدي رحمه الله ذكر في نحو كلام بديع له فقال: فكلهم أي الأنبياء اتفقت دعواتهم على الدعوة إلى عبادة الله والأمر به والإخبار عن ذلك وأنه المستحق للعبادة والنهي عن عبادة ما سواه والإخبار ببطلان ذلك أي عبادة غير الله جل وعلا وبيان مساوئه. ومن تأمل منكم دين نبي الله وحنيفه إبراهيم عليه السلام الذي بنى دعوته كذلك على التوحيد لله جل وعلا، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون. وقوله جل وعلا: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا بيان أيها الإخوة لإبراهيم عليه السلام أن يتبرأ من هذه الأوثان والأصنام وأن تكون عبادته محض حق الله جل وعلا وحده. وإذ قال إبراهيم لقومه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعقلون. إذن ما كان عليه الأقوام من جعل الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا هو حقيقة الشرك الذي جاء الأنبياء بمحاربته وببيان ضده، وهو توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له وأن يعبد الله جل وعلا وحده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى كفار قريش بالتوحيد والعقيدة الصحيحة وبيان أن هذا التوجه وذلك الدعاء لهؤلاء إنما هو من الشرك الذي حرمه الله جل وعلا، فقال لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب، فقالوا نقول وربك عشرا، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء ماذا عجاب. فهم تعجبوا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن هذا الشرك الذي وأن هذا التوصل الذي بنوه في عبادتهم أو تلقوه عن آبائهم وأجدادهم ما هو إلا الشرك الذي حرمه الله جل وعلا وجاء بمحاربته. ولذلك كفار قريش لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتوحيد صدوا وأعربوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا واستكبروا عنه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في بيان الأصل الثاني، قال توحيد الألوهية الذي وقع النزاع فيه في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعاله كالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك. فالخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم لم يكن في توحيد الربوبية على سبيل الجملة، فإن التكليف لم يؤت به ولم يأتي بالأسماء والصفات لأن ذلك استقلالا، إنما جاء ذلك تبعا لأن الإقرار به كان معلوما لدى يعني أتباع الرسل. إنما الخلاف في إثبات استحقاق الله وحده دون ما سواه، وأن هذه الأصنام وتلك الأوثان لا تستحق من الأمر شيئا. التوجه إلى الأوثان والأصنام سواء كان بالتوسط أو كان بالدعاء أو كان بالرجاء أو كان التوكل عليها أو دعاؤها أو رجاؤها أو الاستغاثة بها هو نوع من أنواع العبادة. فأي توجه لقصد قرب أو طاعة أو طلب نفع أو ضر أو حصول ثواب فهو عبادة، لأن التوجه هذا فعل لا بد له من ماذا؟ من أثر. فالتوجه إلى تلك الأصنام على نوعين، تارة يكون توجه قلبي باطني وتارة يكون توجه ماذا؟ ظاهري. فالتوجه الباطني هو الإقبال على الله بالكلية والاتصال به والإخلاص له وصرف أنواع العبادة له، هذا توجه باطني مشروع شرعا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن قال الله جل وعلا في قوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال ابن كثير قال ومقصود الآية أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض. والأصل في التوجه وإخلاص الدين أن يكون لله جل وعلا بالانقياد والخضوع له سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة من أعظم قواعد الدين، لتعلم أن التوجه إلى هذه الأصنام والأوثان بالتوسط وطلب الشفاعة هو من جنس عبادتها من دون الله جل وعلا. لذلك ابن شيخ الإسلام تيمية قال في بيان أهمية إخلاص العبادة، وأن الاستقبال الحقيقي يكون بالقلب ويتبعه ماذا؟ الجوارح. قال ولو كان استقبال الحجر عند الدعاء مشروعا كما كانوا يعني لما كانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إلى الله ممن بعدهم، والداعي يدعو الله وحده. وقد نهي عن استقبال الحجرة عند دعائه لله سبحانه وتعالى كما نهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى. لا بد أن يعلم أن التوسط هو محض حق الله جل وعلا، وهذه من أعظم المسائل التي ينبغي أن يعلم العبد. ماذا؟ أن يعلم العبد حق الله سبحانه ماذا وتعالى فيها. العرب في جاهليتها كانوا يتوجهون إلى الأصنام والأوثان ويطلبون منها الوسائط لاعتقاده من النفع والضر، وأنها تجيب وأنها ترفع الحاجات وأن لها مقاما عند الله جل وعلا، وبسبب هذا المقام ترفع الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى. فاتخذوا هذه الأصنام وتلك الأوثان شفعاء ووسائط لهم عند الله جل وعلا. والمصنف هنا رحمه الله ذكر مسألة مهمة ألا وهي مسألة الشفاعة. قال ويسألهم ماذا؟ الشفاعة. الشفاعة أيها الإخوة هي طلب الخير للغير، والشفاعة على وزن مفاعلة من أصل شفع يشفع وهو ضد ماذا؟ الوتر. وأما اصطلاحا فهي طلب الخير للغير. وقيل إن الشفاعة التوسط بالقول في وصول شخص إلى منفعة أو من المنافع إما الدنيوية وإما الأخروية. ونحن هنا لا بد أن نبين أحبتي الكرام أن ضلال المشركين وانحرافهم العظيم كان بالدرجة الأولى في مسألة ماذا؟ في مسألة الشفاعة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن مالك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى، فهذه الوسائط وتلك الأصنام والأوثان لا تملك من أمر الشفاعة ماذا؟ من أمر الشفاعة شيئا. فالشفاعة هي ملك لله جل وعلا وحده دون ما ماذا؟ دون ما سواه. فلا يملك الشفاعة غير الله جل وعلا من المخلوقات عند الإطلاق، فهي ليست لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لصالح ولا لطالح، بل هي محض حق الله لا يشركه فيها أحد من المخلوقات. المسألة الثانية أن الأصل في الاستشفاع وطلب الشفاعة أن تطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يطلب منه ماذا؟ الشفاعة. وطلب الشفاعة على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى طلب الشفاعة في الدنيا من الحي الحاضر القادر على الشفاعة، وتكون فيما أحبه الله ورضيه وأذن فيه، وقد تقبل الشفاعة وقد ترد. الثاني طلب الشفاعة في الدنيا من الميت أو من الحي الغائب، سواء كان موضوع الشفاعة دنيويا أو كان موضوعها ماذا؟ أخروي. فهذه الشفاعة الشركية، شفاعة المشركين التي أبطلها القرآن ولم يثبتها لأحد. النوع الثالث الشفاعة في الآخرة، وتأتي على نوعين. النوع الأول شفاعة مثبتة، وهي شفاعة الأنبياء، وتتحقق بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وهي إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ثانيا الشفاعة المنفية التي تتخلف فيها الشروط وقد بينها العلماء. هذه الشفاعة بشروطها دلت النصوص الشرعية على أن الشفاعة استقلالا هي ملك لله وحده دون ما سواه، كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة ماذا جميعا، وكما قال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ماذا نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة في العموم هي ملك له جل وعلا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ثم دلت النصوص الخاصة كذلك على أن الشفاعة هي ملك لله وحده، كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة ماذا جميعا، وكما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فهذا دليل على أنه هو يملكها جل وعلا ويعطيها الله جل وعلا لمن شاء من خلقه بعد أو يأذن بها الله جل وعلا لمن شاء من خلقه بعد إذنه، الإذن الكوني والشرعي ورضاه عن الشافع والمشفوع له. يقول الإمام القيم رحمه الله فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن شاء. ثم نفى الله عن غيره من الآلهة ملك كل شيء من الشفاعة، فقال جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وكما قال الله جل وعلا ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن ماذا أحدا. يقول العلامة السعدي رحمه الله أي ليست الشفاعة ملكه ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه عباد الأوثان والأضرحة والقبور، أنهم ظنوا أن هؤلاء المدعوين والمطلوبين من الأولياء والصالحين أنهم يملكون شيئا من الشفاعة استقلالا، أو ظنوا أن الله أعطاهم الشفاعة ملكا وتمليكا دون إذنه سبحانه وتعالى ودون رضاه عن المشفوع له، وظنوا أن التقرب بالعبادة إلى هؤلاء المدعوين أن ذلك لا يخرج من دائرة الإسلام، وأن هذا التوجه ليس عبادة لهم. والله جل وعلا قد قطع أصول ودابر الشرك به جل وعلا، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. هذه الآية أحبة الكرام كما بين العلماء تقطع أصول الشرك بالله جل وعلا، فهؤلاء المدعوين من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه المسألة الأولى. قال وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيها من ظهير، فهم لا يملكون شيء استقلالا ولا يملكون معاونته ولا يملكون إعانته جل وعلا، فكل هذه التوجهات التي توجه بها هي في حقيقتها ماذا مخالفة لما أمر الله جل وعلا به. وهذه الآية قضت على أصول الشفاعة الشركية، فهي نفت في هذه الآية ملك الآلهة أو المعبودات شيئا من دون الله جل وعلا، لا ملكا حقيقيا ولا استقلالا، ثم كذلك نفت كونها مشاركة أو مصاحبة أو مصاحبة له أو حتى معاونة أو معينة لله جل وعلا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان المشركون يثبتون الشفاعة بدون إذنه ويجعلون المخلوق يملك الشفاعة، قال: وهذا نوع من الشرك. ومن المسائل المهمة أن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك بالله جل وعلا، لأنه يتضمن سؤال غير الله جل وعلا. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، قال: ولا ريب أن الاستشفاع بالأموات يتضمن أنواعا من العبادة، من سؤال غير الله وإنزال الحوائج به من دون الله، ويتضمن كذلك الإقبال والرجاء بالقلب والوجه واللسان، قال: وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما لم يشرع الله دعاء الملائكة، لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا طلب الدعاء منهم والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويشفعون فهذا لأمرين. ثم ذكرهم رحمه الله تعالى، أو ذكر ما يتعلق بدعائهم والتوجه إليهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: قال: يسألهم ويدعوهم. السؤال هنا والدعاء يشمل أن يكون سؤال دعاء مسألة، ويشمل أن يكون دعاء مسألة، ويشمل أن يكون دعاء طلب، ويشمل أن يكون دعاء، ويشمل أن يكون الدعاء بجميع أنواعه، سواء كان ما يتعلق بدعاء الحاجة أو بدعاء المسألة والعبادة، فكل ذلك يدخل في ذلك. الله جل وعلا بين أن الدعاء معظ حقه جل وعلا، وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، قال: وهم عن دعائهم غافلون. والله جل وعلا أمر بإخلاص الدعاء له، وأخبر بشرك التوجه إلى غيره بالدعاء، فقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، قال: وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، قال: ويتوكل عليهم. كذلك التوكل على هؤلاء الوسائط والتوكل من العبادات القلبية العظيمة التي ينبغي إخلاص الله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى بها، التوكل عليه جل وعلا وصدق الاعتماد عليه مع بذل الأسباب. قال الله جل وعلا في بيان أهمية التوكل وإخلاص الله جل وعلا به، قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم ماذا؟ مؤمنين. وقال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو ماذا؟ حسبه. فهذا يدل على أن الواجب هو التوكل عليه جل وعلا وإسناد الأمور إليه، وأن التوكل من أعظم العبادات التي يجب إخلاص القلب أو يجب إخلاص الأمر فيها لله، وأنه لا يجوز التوكل على الأنبياء ولا الأولياء ولا على الوسائط ولا على المدعوين من دون الله جل وعلا. ومن فعل ذلك فقد صرف عبادة من العبادات التي لا تنبغي إلا لله، جعلها لغير الله جل وعلا. قوله هنا: كفر إجماعا. كفر إجماعا، ذلك لأن العلماء أجمعوا على أن من جعل بينه وبين الله وصائفا يدعوهم ويسألهم فقد صرف محض حق الله بالعبادة لغيره جل وعلا وعبد غير الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نأتي أيها أحبتي الكرام في ختام هذا اللقاء الذي بينا فيه ما ذكره المصنف رحمه الله من مسألة من ناقض من أعظم النواقض التي انتشرت بين الناس، وهو جعلهم بين الله وبينهم وصائف يدعونهم ويسألونهم وينزلون الحوائج بهم. وفق الله جميع محمد ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.